واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار، وأما لو عملنا به من باب الظن فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا، لأن الظن بعدم اللازم مع فرض الظن بالملزوم محال عقلا. الوجه الرابع لتقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، قال بأن الاستصحاب تارة يكون حجة من باب الأخبار، فخبر زرارة عندما يسأل السائل الإمام عليه السلام بأنه كنت متوضئا ومتطهرا فحصلت لي خفقة أو خفقتان فلا أدري أبقي وضوئي وطهارتي أم ارتفعت، الإمام قال له لأنك كنت متيقنا من الطهارة ولم تتيقن بارتفاعها فابني على الطهارة. والإمام ملتفت بأن الاستصحاب بالنسبة إلى اشتغال ذمة هذا الشاك بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها أيضا متحقق، ولكن الإمام لم يعر أهمية بالنسبة إلى هذا الاستصحاب المسببي وهو استصحاب الاشتغال، فهذا يدل على أن الذي يجري من هذين الاستصحابين هو فقط الاستصحاب السببي، وإلا لو كان الاستصحاب المسببي له قابلية الجريان لكان قبيحا أن يقدم أحد المشتركين في الأثر.
نعم
أحد المشتركين في الأثر دون الآخر. هذا إذا كان الاستصحاب حجة من باب الأخبار، وأما إذا كان من باب حجية الاستصحاب من باب إفادته للضمان كما هو مبنى القدماء، إذا كان كذلك فتقديم الاستصحاب السببي على المسببي يكون أوضح بحيث لا ريب في تقديمه. لماذا؟ لأنه حسب الفرض مسألتنا هكذا، عندنا ماء كان طاهرا شككنا في بقاء طهارته ثم غسلنا به ثوبا نجسا، زين عندما نشك في بقاء الطهارة الاستصحاب يقول شنو؟ احكم على الطهارة. يعني استصحب الطهارة، يعني يحصل لك الظن بتحقق الطهارة. فإذا كان الحاصل هو الظن بتحقق الطهارة لابد بما أنه ملزوم ولازمه شنو؟ ارتفاع نجاسة الثوب أو بقاء نجاسة الثوب، هذا لازمه. ونحن نعلم بأنه كما أنه في الأمور الخارجية إذا علمنا بتحقق ملزوم نعلم بتحقق لازمه، لأنه من المستحيل أن يتحقق الملزوم ولا يتحقق اللازم، لأن اللازم والملزوم كالعلة والمعلول. فكما أنه لا يمكن للمعلول أن يتخلف عن العلة بعد تحقق علته التامة، كذلك بالنسبة إلى اللازم والملزوم. هذا بالنسبة إلى الخارج. بالنسبة إلى الوجود الذهني أيضا كذلك، الذهن عندما يعلم بتحقق الملزوم يعلم بتحقق اللازم، إذا يظن بتحقق الملزوم يظن أيضا بتحقق اللازم، إذا شك في تحقق الملزوم يشك
في اللازم.
هذه الحالة الذهنية دائما أيضا تابعة إلى شنو؟ إلى نوعية الاعتقاد بالنسبة إلى الملزوم. فنحن نتكلم بأن الاستصحاب إنما هو حجة من باب إفادته للظن، فنقول بأن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى طهارة الماء، يعني حصول الظن بطهارة الماء. إذا حصل الظن بطهارة الماء بما أنه ملزوم، فلا بد وأن يحصل الظن بطهارة الثوب، يعني بعدم اللازم. أما أنه يحصل الظن بطهارة الماء ويحصل الظن ببقاء نجاسة الثوب، هذا مستحيل.
صحيح.
نعم
صحيح،
هذا مستحيل. فإذا إذا كان كذلك، لا شك ولا ريب، بمجرد حصول الظن بأن هذا الماء طاهر كما هو مفروض حجية الاستصحاب من باب الظن، لا بد وأن يحصل الظن بارتفاع نجاسة الثوب الذي غسل بهذا الماء المشكوك أو المستصحب الطهارة.
نعم.
لقائل أن يقول كلاهما حصل في زمان واحد، اللازم والملزوم، يعني بعد غسل الثوب، لماذا تقدمون أحدهما دون الآخر؟ فقولوا بأنه الظن ببقاء نجاسة الثوب يكون ملزوما، لازمه
نجاسة الماء.
نجاسة الماء، لماذا تعكسون الأمر؟ يقول صحيح أن كلا الأمرين يتحققان في زمان واحد عند الشك، ولكن بما أن الماء طهارة الماء هو سبب لطهارة الثوب أو بقاء نجاسته، فلذا جريانه، جريان الاستصحاب في السبب، لم يكن متوقفا على شيء، بخلاف إجراء الاستصحاب في المسبب، إنما هو متوقف على عدم جريان الاستصحاب في السبب وهو الماء. لذا قلنا بأن الاستصحاب يشمل الشنو؟ الاستصحاب السببي، لأنه لم يكن متوقفا على شيء تنجيزيا.
صحيح.
نعم؟ هذا يفهم من السببية، مقتضى السببية هو هذا، لولا طهارة لولا الشك بقاء طهارة الماء أو نجاسة الماء لما شككنا أصلا بارتفاع نجاسة الثوب أو عدم ارتفاعه.
نعم.
فلذا هنا نجري الاستصحاب بالنسبة إلى السبب من دون التوقف على شيء، بخلاف المسبب لم يكن لازمه طهارة، حتى لو حكمنا بنجاسة الثوب لم يكن لازمه شنو؟
طهارة الماء،
نجاسة الماء.
نعم.
لم يكن لازمه نجاسة الماء.
صحيح.
فلذا الاستصحاب الذي يجري هو الاستصحاب التنجيزي الذي يوجب الظن. نعم.
نعم.
من دون الاستصحاب التعليقي المتوقف على عدم جريان استصحاب آخر.
نعم.
إضافة إلى ما قلنا، أصلا سيرة العقلاء وبناء العقلاء هم على تقديم على ماذا؟ الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، بحيث حتى لو نبههم منبه وقال لهم ترى أنتم جاي تبنون على بقاء الحالة السابقة بالنسبة إلى السبب، هناك استصحاب بالنسبة إلى المسبب أيضا، مع ذلك لا يلتفتون إليه ولا يعيرونه أهمية. والدليل على ذلك أنه لو كان شخص غائبا ومات أبوه وله حصة من إرثه، لا شك ولا ريب، حتى لو قلت لهم بأنه ترى أكو استصحاب إضافة إلى استصحاب حياته الذي يوجب عزل حصة له من الإرث، عندنا استصحاب مسببي وهو شنو؟ عدم وجوب إخراج حصة من هذا الإرث.
صحيح.
يقولون بأنه هذا لا أهمية له، لأنه إحنا نشك في أنه حي لا يزال حيا فيرث أم لا، إحنا نقول إن شاء الله بأنه حي باق. فهذا وكذلك من هذا القبيل من الأمثلة تدل على أن ليس فقط بالدليل الدقي والأخبار والمبنى بالنسبة إلى حجية الاستصحاب أصلا سيرة وبناء العقلاء، بناء العقلاء حتى لو لم يكونوا مسلمين هو جرى إجراء الاستصحاب في السبب دون المسبب. يقول هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار، وأما لو عملنا به من باب الظن، يعني حجيته من باب الظن كما هو مبنى القدماء، فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا من جريان الاستصحاب في السبب دون المسبب، لأن الظن بعدم اللازم يعني في المسبب مع فرض الظن بالملزوم محال عقلا. يعني عدم اللازم يعني شنو؟ يعني عدم ارتفاع النجاسة مع الظن بطهارة الماء، هذا محال عقلا. فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشك بواسطة الاستصحاب فيلزمه عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب، والشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كان في زمن واحد. يعني هذا يريد يشير بأنه لماذا تقدمون الأول وتقولون بأن هذا ملزوم والمسببي الاستصحاب المسببي يكون لازما، اعكسوا الأمر. يقول إلا أن الأول يعني الاستصحاب، استصحاب طهارة الماء الذي هو السببي، لما كان سببا للثاني، نعم هو السبب، كان حال الذهن في الثاني يعني في المسبب تابعا لحاله بالنسبة إلى الأول. فإذا حصل الظن بطهارة الماء يكون الظن بشنو؟ بطهارة الثوب. فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسة في المثال، فاختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر، يعني لم يكن متوقفا على شك آخر يوجب هذا الاستصحاب، يوجب الظن. فهو أي استصحاب، أي الاستصحابين يصدق عليه بأنه لم يكن متوقفا على شك آخر هو الاستصحاب السببي دون المسببي، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. ويشهد لما ذكرنا من تقديم السبب على المسبب أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل معادهم أيضا لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب، يعني الاستصحاب المسببي، أبدا. ولو نبههم أحد لم يعتنوا بهذا الاستصحاب المسببي فيعزلون حصة الغائب من الميراث، مع ما أنه شنو؟ أصالة عدم وجوب العزل موجودة، ولكن لأنه مسبب عن استصحاب حياته فجريان الاستصحاب في الحياة نعم يكون هو الملزوم، فلذا لا يعتنون بشنو أصالة عدم وجوب العزل بل يعزلون، يبنون على حياته يعني، ويصححون معاملة وكلائه. والحال أنه شنو أصالة الفساد هنا جارية بالنسبة إلى المسبب مثلا، ولكن مع وجود استصحاب حياته تكون الوكالة موجودة فتكون صحيحة. ويؤدون عنه فطرته إذا كان عيالهم، إذا كان غائبا يمكن أن يكون ميتا، فإذا عدم وجوب يعني استصحاب عدم وجوب شنو إخراج الفطرة قبل المغرب ما كانت واجبة، الآن نشك في وجوبها، الأصل هو عدم وجوب الإخراج، هذا مسبب. سببه شنو؟ إذا كان حيا فيجب إخراج الزكاة عنه، فيستصحبون الحياة فيترتب عليه وجوب عليهم وجوب إخراج الزكاة، ولا يعتنون باستصحاب عدم وجوب إخراج الزكاة. إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحاب. إذن بهذه الوجوه ذكرنا أنه الاستصحاب السببي لابد وأن يكون مقدما على الاستصحاب المسببي. ولكن في مقابل هذا القول كما أشرنا سابقا في مقدمة البحث، هناك من يخالف هذا الأمر، ونفهم ذلك من بعض عبارات وفروعات المسائل التي يذكرها الفقهاء. مثلا في بعض المسائل والفروعات نجد الشيخ الطوسي والمحقق والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخر المتأخرين يقولون بجريان الاستصحاب بالنسبة إلى المسبب، فيكون التعارض بين الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي يتعارضان فيتساقطان، فنرجع إلى أصل ثالث. هسه بالنسبة إلى بعض الموارد يذكرها المصنف، يقول بالنسبة إلى إذا كان هناك عبد وقد فقد هذا العبد ليلة العيد، هل يجب على المولى إخراج فطرة هذا العبد الذي لا يعلم من خبره شيء؟ الشيخ الطوسي قال بعدم الوجوب، بعدم وجوب إخراج زكاة فطرة هذا العبد الذي لا يعلم عنه شيء، والحال أنه استصحاب حياته يكون سببا لشنو؟ لوجوب الإخراج الزكاة. المحقق استحسن هذا القول وقال إذا اعترضتم وقلتم بأنه استصحاب الحياة يوجب شنو؟ وجوب الإخراج، نقول استصحاب عدم وجوب الإخراج معارض لهذا الاستصحاب السببي. فإذا نفهم بأن الاستصحاب السببي يجعلونه معارضا للاستصحاب المسببي فيتعارضان فيتساقطان، يكون الشك في التكليف فيكون المجرى مجرى البراءة. اعترض على هذا بأنه هناك مسألة بأنه لو كان هناك عبد لا يعلم من خبره شيء، مولاه عليه كفارة مثل إفطار صوم شهر رمضان عمدا ومتعمدا، مو
نعم.
أول من الخصال هو شنو؟
عتق
رقبة. يريد أن يعتق هذا العبد الذي لا يعلم منه شيء،
نعم.
قالوا بأنه يجوز عتقه، فإذا كان يجوز عتقه من أي باب؟ من باب استصحاب شنو؟ حياته، فيكون يجوز بيعه. فإذا كان كذلك بالنسبة إلى العتق نقول ذلك وهو استصحاب حياته بالنسبة إلى زكاة الفطرة، أيضا إخراج زكاة الفطرة، يعني قاسوا هذا المورد على ذاك. الشيخ المحقق رضوان الله تعالى عليه قال إحنا في الأصل أيضا لا نقبل، يعني شنو؟ جواز العتق، جواز العتق لا نقبله. لماذا يقول لا نقبله؟ لأنه يقول استصحاب حياته معارض باستصحاب بقاء اشتغال ذمته بعتق العبد، إذن جعل الأصل السببي معارضا للأصل المسببي، جعلهم يتعارضان فيتساقطان، فيبقى الاشتغال هناك موجبا للاحتياط. فهذا الجواب يدل على أنه ماذا؟ بأن الاستصحاب المسببي أيضا يجري إضافة إلى الاستصحاب السببي فيتعارضان فيتساقطان. طبعا في مكان آخر أجاب بجواب آخر، قال هناك فرق بين جواز العتق وبين وجوب إخراج زكاة الفطرة. ليش؟ لأنه جواز العتق هو أمر حق يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وحقوق الله عز وجل بناؤها على التسهيل، بخلاف إخراج زكاة الفطرة، هذا من أموال الناس، لأن المولى يريد أن يخرج عن ملكيته شيئا نسميه زكاة الفطرة، فهنا لم يكن البناء على التسهيل، فلذا لا يجب إخراجه، بخلاف جواز عتقه. واضح؟ إذن هذا هم يفهم منه من كلام غير هذا الجواب الأخير، وهو تحقق الفرق أنه الاستصحاب السببي يعارض الاستصحاب المسببي. العجيب أن المحقق في المعتبر ذكر كلاما خلاف النص واضح، بأنه لو شخص كان متوضئا ثم شك في بقاء وضوئه بعد أن صلى، قال بأنه لا يستطيع أن يستصحب بقاء الطهارة. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء اشتغال ذمته بالصلاة التي صلاها، وهذا جدا عجيب، لأنه خبر زرارة الذي مر بالنسبة إلى الخفقة والخفقتان، الإمام مع الالتفات إلى هذا الاستصحاب المسببي، ولكنه قال ابني على الطهارة واستصحب، فهذا دليل على أن الاستصحاب المسببي ليس له القابلية لكي يجري مع جريان الأصل السببي، ومع ذلك أفتى بجريان الاستصحاب في كلا الأمرين، وهذا جدا عجيب. بعد نزيل هسه هذا بالنسبة إلى المحقق، إلى أن نصل إلى العلامة. ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة في تقديم الاستصحاب السببي على المسببي من جماعة منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله كما يأتي، في بعض الأقوال الأخرى لا يكون موافقا للمختار، وجماعة من متأخري المتأخرين. فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره، والحال أنه شنو استصحاب الحياة جارية، فلماذا لا استصحاب الحياة جاري، فلماذا لا يجب إخراجه؟ لابد وأنه يقول استصحاب عدم وجوب الإخراج أيضا جاري، الذي هو الاستصحاب المسببي، فيتعارضان فيتساقطان. واستحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء، يعني أصالة بقاء حياة العبد، بأنها أجاب بأنها معارضة بأصالة عدم وجوب الإخراج الزكاة. شوف، مع ما أنه هذا أصل مسببي، يقول بأنه كلاهما يجريان مع ذلك الأصل السببي فيتساقطان، وأجاب عن تنظير وجوب الفطرة عن العبد الذي لا يعلم خبره بجواز عتقه هذا العبد في الكفارة. واضح. بالمنع عن الأصل تارة. لماذا بالمنع عن الأصل؟ قال لأنه جواز عتقه بناء على استصحاب حياته، استصحاب بقاء اشتغال ذمة المولى بعد عتقه أيضا يجري، فيتعارضان ويتساقطان. حتى بالنسبة إلى جواز العتق لا نقبله، للمعارضة بين الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي. فإذا منعه حتى في الأصل بالنسبة إلى جواز العتق. والمرة في مكان آخر والفرق بينهما أخرى، قال بأنه ذاك من حقوق الله وبناؤه على التسهيل فلذا يجوز، ولكن بالنسبة إلى إخراج زكاة الفطرة من حقوق الناس فهذا يجب التشديد به. وقد صرح المحقق في أصول المعتبر بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة المستصحبة. وقد عرفت أن المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوه عن المعارض، وهذا جدا عجيب، وعدم جريان استصحاب الاشتغال لأنه أصلا مسببي. بالنسبة إلى فرع أنه لو كان عندنا ماء قليل ورأينا حيوانا قد رمي، يعني صيدة قد وقع في هذا الماء، لا نعلم بأنه كان مذكى بهذا الصيد ثم وقع في الماء، مع غض النظر عن الدم الذي معه هو بحد ذاته، فيكون موجبا لنجاسة هذا الماء القليل، أم معذرة إذا كان مذكى فيكون الماء لا يزال باقيا على طهارته لأنه بالرمي قد مات ثم وقع في الماء، أو لا بالرمي لم تتحقق التذكية تماما وإنما عندما وقع في الماء نعم اختنق بالماء ومات، فيكون الماء القليل نجسا. العلامة في مكان احنا اذا بدل العلامة نقول بان بقاء طهارة الماء مسبب عن ماذا؟ عن تذكية الحيوان او عدم تذكيته، صحيح؟ فاذا اجرينا استصحاب عدم التذكية لازمه شنو؟ أن يكون الماء نجسا. ولكن العلامة قال بطهارة الماء، لماذا؟ نستكشف منه أنه قال بأن استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب طهارة الماء الذي هو الاستصحاب المسببي، فيتعارضان فيتساقطان، فنرجع إلى شنو؟ إلى أصالة الطهارة في الماء. وهذا خلاف ما توصلنا إليه، وهو تقديم الاستصحاب السببي، وهو إصال استصحاب عدم التذكية على الاستصحاب المسببي، وهو شنو؟ استصحاب بقاء طهارة الماء. طبعا هذا في مكان، ولكنه في مكان آخر ذكر بأنه لا نقول بنجاسة الماء، وذلك لجريان الاستصحاب في السبب وهو استصحاب عدم التذكية، فيلزم من ذلك أن يكون لازمه هو طهارة الماء كما اختارناه سابقا. لذا عبر عن العلامة في بعض قال فقد والعلامة في بعض أقواله، وحكي عن العلامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي، لكنه اختار في غير واحد من كتبه، هذا طبعا هناك للمعارضة بين الأصل السببي والأصل المسببي، ولكنه اختار في غير واحد من كتبه الحكم بنجاسة الماء، يعني بجريان استصحاب السبب وهو استصحاب عدم التذكية، وتبعه عليه الشهيدان وغيرهما وهو المختار، هذا هو الصحيح بناء على ما عرفت تحقيقه من تقديم السبب على المسبب، وأنه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له لهذا الصيد الميت. طبعا هسه هذا ما له دخل بموضوعنا، ولكن شيء آخر بأنه يمكن أن نقول بأن يعني نحكم بميتة الحيوان ولكن نحكم أيضا بطهارة الماء، لأنه يمكن إذا لم نعلم بشيء بأن بحيوان بأنه مذكى أو غير مذكى، الأخبار تقول بأنه شنو يحرم أكله لأننا لا نعلم
تذكيته.
هذا الحكم يكون حكما تعبديا، يعني أمرا مولويا بأنه لا تأكله. أما ما هو السبب لأنه ميتة لا يجوز أكله، أم لأنه لا يعلم أنه ذكي أو لم يذكى؟ ففي هذه الحالة الثابت من الآثار هو فقط شنو؟ حرمة الأكل. ويمكن أن يكون الشيء حراما ولكنه شنو؟ طاهر. نعم. فإذا كان كذلك التعبد يوصلنا إلى عدم جواز أكل هذا الحيوان، أما أن ملاقيه أيضا يتنجس فلا. ففي هذه الحالة نقول به يعني يخرج عما نحن فيه، لم يكن الاستصحاب سببيا ومسببيا، فنقول بعدم تذكيته لأنه لا نعلم بها، ومن ناحية أخرى شنو نقول يعني بالحرمة وطهارة الماء القليل. وأما إذا لا أثبتنا بالنسبة إلى الحيوان الذي لا نعلم تذكيته لا بالخبر والتعبد، وإنما بأصالة عدم التذكية حتى نثبت موضوع الميتة، ثم بعد ذلك نحكم بحرمة أكله ونجاسة بدنه ونجاسة ملاقيه وما شابه ذلك، ففي هذه الحالة يكون شنو الاستصحاب سببيا ومسببيا. وأما إذا كان من حيث التعبد فقط، الشيخ الأنصاري يقول بأنه لا أرى أحدا يلتزم بالحرمة دون ذلك الأمر، حتى بالنسبة إلى ما لا يعلم تذكيته، إنما الذي يفهم منه شنو لأنه ميتة فلا يجوز أكله. يعني أول يثبت الموضوع الميتة الميتوية، ثم بعد ذلك يحكم عليه بأنه لا يجوز أكله. فإذا حكمنا عليها بأنها ميتة الحيوان الذي لا يعلم، فتترتب جميع الآثار النجاسة والحرمة الأكل ونجاسة الملاقي وما شابه ذلك. نعم، ربما قيل إن تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي، وإنما يكون حراما فقط. وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها بأصالة عدم التذكية اتجه الحكم بالتنجيس، فيكون سببيا ومسببيا. ومرجع الأول مع عدم العلم كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية للتعبد من جهة الأخبار المعللة لحرمة أكل الميتة، عللتها بماذا؟ بعدم العلم بالتذكية تعبدا. وهو حسن لو لم يترتب عليه من أحكام الميتة إلا حرمة الأكل، ولا أظن أحدا يلتزمه أنه يكون حراما ولكن لم يكن نجسا، مع أن المستفاد من حرمة الأكل فيما لم يعلم تذكيته، المستفاد من الأخبار هو شنو؟ كونه ميتة، لا التحريم تعبدا. يعني الأخبار تقول ما لم تعلمها، إذا جهلت تذكيته وعدم تذكيته يحكم عليه بأنه ميتة، فإذا كان ميتة يحرم أكله، فإذا كان ميتة كما أنه يحرم أكله يكون نجسا أيضا ومنجسا لملاقيه. ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه، مثل التسمية، أنه ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، صحيح؟ هذا مع عدم التسمية.
يفهم بأنه لو لم تكن هناك تسمية هذا لا تأكلوا لم يكن نهيا مولويا تعبديا، وإنما إرشاد إلى شرطية التذكية، بحيث لو لم تذكيه لكان ميتة. فإذا الميتة تثبت بالنسبة إلى عدم التذكية، لا أنه لم يكن ميتة ولكن لا يجوز أكله ويحرم أكله، لا تعبدا، لا بعد مع تحقق الموضوع وهو الميتوية يترتب عليه الحكم. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.